يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على النحر الدامي والكبد الضامي، سلام على الحرم المسلوب والخباء المنهوب، سلام على العطشان الذبيح والقتيل الجريح، سلام 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 عليك يا حسين، سلام على قائم آل محمد الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
السلام عليكم. هذه هي الحلقة الحادية بعد العاشرة من برنامجنا حديث عن الجندر. في الحلقة الماضية تم الكلام في العنوان المتقدم، ماذا يقول القرآن للجندر؟ وقد قال القرآن مقالته للجندر في الحلقتين الماضيتين. عنوان جديد في هذه الحلقة، وهذا هو الجزء الأول: أوراق من ملف الجندر الكبير. الجندر له ملف كبير، فهناك الجانب التاريخي وهناك الجانب السياسي وهناك الجانب الديني وهناك الجانب الثقافي وهناك وهناك وهناك. علم الجندر الذي هو أحد فروع علم الاجتماع، فلسفة الجندر، علاقة الجندر بالقوانين الوضعية المعاصرة، رابطة الجندر بالشرعة الدولية، الواقع الذي يتحرك في العالم كله ومن حولنا. ملف الجندر كبير وكبير جدا. في هذه الحلقة والتي بعدها سأعرض بعضا من أوراق هذا الملف الكبير. الورقة الأولى أقرأ عليكم مما جاء في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي. اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته. تلك هي حكاية إبليس التي حدثنا القرآن عنها. اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته. بسابق علمك فيه وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. هذا هو واقع البشرية في كل صقع من أصقاع هذه الدنيا. وقد عشش إبليس وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك، ولذا لا يوجد دين صالح على الأرض. إبليس أفسد الأديان جميعا عبر رجال الدين والذين يقال لهم علماء دين في كل الأديان، لا هم بعلماء يملكون علما ولا هم بمتدينين يملكون دينا. علماء الدين لا علم عندهم ولا دين عندهم في كل الأديان وفي كل المذاهب. هذه الحقيقة التي بإمكان الإنسان أن يتلمسها على أرض الواقع. فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته. ها هو الجندر بيننا مصداق واضح من المصادق التي تتحدث كلمات الدعاء عنها. فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته واجعل دائرة السوء عليهم وابسط عدلك. إنما يتحقق هذا بظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهم. وابسط عدلك وأظهر دينك وقوي أوليائك وأوهن أعدائك وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أوليائك، وخلدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم، واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين. هذه الجمل الوجيزة من هذا الدعاء الشريف ترسم لنا خارطة كاملة عن الذي يدور على خشبة المسرح وعن الذي يدور في الكواليس. فإن إبليس لا يظهر على خشبة المسرح، وإنما يظهر أعوانه من الإنس، يظهر أعوانه من رجال الدين ومن حكام السياسة. هؤلاء هم أعوان إبليس في المرتبة الأولى، هو يكون متربعا على عرشه في الكواليس، في كواليس المسرح. فهذا الدعاء يحدثنا عن الذي يجري على خشبة المسرح وعن الذي يجري في الكواليس. الدعاء بحاجة إلى شرح وبيان، لكنني لم أرده في هذه الحلقة لأجل أن أشرحه. هذه ورقة من الأوراق التي أعرضها بالإجمال في هذه الحلقة وحلقة يوم غد من أوراق ملف الجندر الكبير. الجندر بكل تفاصيله أجزاء من تلك التفاصيل تظهر على خشبة المسرح، وأجزاء من تلك التفاصيل تبقى حبيسة في الكواليس. واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة. هذه العناوين تتحدث عن الأصناف الجندرية. القرآن واضح، هناك ذكر وأنثى ولا يوجد شيء ثالث، إن وجد فإنه من مصاديق هذه العناوين. واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح. هذه ورقتنا الأولى، وعليكم أن تتذكروا من أن الزيارات الشريفة والأدعية والمناجيات من أهم مصادر معرفتنا، ولذا فإن دعاء الزيارة الذي قرأت ما قرأت منه يتناول الواقع الذي نحن فيه الآن على مستوى العالم وعلى مستوى واقع أمتنا. نذهب إلى فاصل. الورقة الثانية، الورقة الثانية، إنه الدجال. الدجال في ثقافة العترة الطاهرة، الدجال ثلاثة. عندنا ثلاثة دجالين. الدجال الذي يكثر الحديث عن، خصوصا في كتب مخالفي أهل البيت، الكتب الحديثية السنية ينتشر فيها بنحو واضح وواسع الحديث عن الدجال، عن الأعور الدجال. الدجال هذا هو الدجال اليهودي المسيحي، وبحسب ما عندنا من الأحاديث فإن ظهوره سيكون في الزمن الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يعني أنه لم يكن موجودا قبل ذلك، سيكون موجودا، لكنه سيفعل برنامجه في أعلى الدرجات وفي أشد القوة زمان ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه، وحينئذ نحن لا نخشاه إذا كان الإمام موجودا، فماذا يريد أن يصنع؟ نحن لا نخشى. الخشية من الدجال الثاني، الخشية من الدجال الثاني، الدجال الثاني سخيفة بني ساعدة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أخبر الصحابة، والأحاديث موجودة في كتب السنة، من أنه يتخوف على الأمة من فتنة الذين يقال لهم الصحابة، ومن أن فتنة بعضهم ستكون أشد من فتنة الدجال الأعور. هذا هو الدجال الثاني، وهو أخطر بكثير من الدجال الأعور. النبي قالها لهم صراحة، من أن فتنة بعضكم، وهو يتحدث عن الصحابة الذين رجعوا القهقرى على أدبارهم، أحاديث البخاري ومسلم هي التي تخبرنا عن أن أكثر الصحابة رجعوا القهقرى على أدبارهم، ومن أن مصيرهم إلى النار. الفتنة الخطيرة هي فتنة الدجال الثاني إنه دجال السقيفة، فتنته أخطر بكثير من فتنة الدجال الأعور الذي هو الدجال اليهودي المسيحي. الدجال الثالث هو الأخطر والأخطر والأخطر، هو أخطر من الدجال اليهودي المسيحي وأخطر من الدجال السقيفي، إنه الدجال الشيعي. الدجال الشيعي، الروايات حدثتنا عن أن الدجال الأخطر هو الدجال الشيعي، والمراد من الدجال الشيعي إنه دجال المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إنه دجال المذهب الطوسي، مثلما سقيفة بني ساعدة أنتجت لنا الدجالين دجالا بعد دجال، كذلك سقيفة بني طوسي منذ سنة 448 للهجرة أنتجت لنا الدجالين دجالا بعد دجال. من هنا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب في الكوفة، والخطاب موجه للذين كانوا في زمانه وللأجيال القادمة، يحذرنا من الدجالين من ولد فاطمة، إياكم إياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. الدجال هو الذي يموه، وهو الذي يضحك، يضحك على عقول الآخرين، يموه على الآخرين. الدجال في لغة العربي هو الذي يقوم بتغطية جسم البعير الأجرب بمادة القير، يعبده كما يقولون. هذا هو الدجال. حين يقول طرفة بن العبد من أصحاب المعلقات في العصر الجاهلي: وأفردت إفراد البعير المعبد. البعير المعبد هو البعير الأجرب الذي يعبد بالقير باللون الأسود، يقال له بعير معبد، ويبعدونه عن الجمال الصحيحة، فهو يقول من أن قومه، من أن الناس قد أنكروه وطردوه ونبذوه وأفردوه إفراد البعير المعبد الذي يقوم بتعبيد البعير، العرب يقولون عنه دجال. الدجال هو الذي يعبد البعير الأجرب، فهو يغطي الجرب ويغطي لون الجلد الأجرب بلون آخر، عملية تغطية، عملية تمويه، وهم يعدون ذلك علاجا للبعير الأجرب. الدجال هو الذي يقوم بعملية تذهيب كاذب للحديد، للنحاس، لسائر المعادن والفلزات. إنه يقوم بصبغها بلون ذهبي، فكأنه يريد أن يقول من أن هذا ذهب، يقال له الدجال الذي يدجل الحديد بلون الذهب. هذا هو الدجال الذي يظهر شيئا يخالف حقيقة ذلك الشيء، وهذا بالضبط ما يفعله رجال الدين. على مستويين، على المستوى الشخصي يظهرون من أنفسهم شيئا يخالف حقيقتهم، فهم مع الناس شيء وبعيدا عن الناس شيء آخر. هذا على المستوى الشخصي. أما على المستوى الديني العقائدي المعرفي، يعلمون الناس ضلالا ويضحكون عليهم، يقولون لهم هذا هو الدين، بالضبط ما يفعله مراجع النجف وكربلاء، يقدمون لأتباعهم دينا ناصبيا شافعيا معتزليا، ويقولون لهم هذا هو دين العترة، هؤلاء هم الدجالون بتمام معنى هذه الكلمة. أمير المؤمنين في الكوفة، في عاصمة الدجل في الكوفة، يحذر الناس، يحذر العراقيين، يحذر المسلمين، يحذر الشيعة، إياكم إياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين دجالين. الكلام يطول عن الدجال بكل أنواعه. في السياق سأقرأ عليكم ما جاء بخصوص الدجال في خطبة البيان، إنها الخطبة المعروفة من خطب أمير المؤمنين، خطبة مفصلة لكنها تعرضت لتحريف كثير وتصحيف كثير. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث علي اليزدي الحائري، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 71 بعد 100 في خطبة أمير المؤمنين، وهو يتحدث عن الدجال. أذهب إلى موطن الحاجة من كلام أمير المؤمنين: فتتبعه يومئذ، الحديث هنا عن الدجال الأعور، عن الدجال اليهودي المسيحي، وكما قلت لكم هو موجود قبل ظهور إمام زماننا، لكنه سيظهر تمام قوته، سيفعل كل برامجه زمن الظهور الشريف، فتتبعه، تتبع الدجال الأعور، إنه الدجال اليهودي المسيحي، فتتبعه يومئذ أولاد الزنا، وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى. انتبهوا لدقة التعابير، فتتبعه يومئذ أولاد الزنا. أولاد الزنا المراد من أولاد الزنا هنا من هذه الأمة، من هذه الأمة. وماذا بعد؟ وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى. إنه يشير إلى أجيال من الشباب، إلى أجيال من المراهقين. لو كان يتحدث عن الكبار لما احتاج أن يقول من أولاد اليهود والنصارى، لقال يتبعونه اليهود والنصارى. لكن الإمام تحدث عن مجموعة بعينها، قال وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى، وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، إلى آخر ما جاء بخصوص الدجال الأعور، الدجال اليهودي المسيحي. فتتبعه يومئذ أولاد الزنا، أولاد الزنا من هذه الأمة، من هذه الأمة. فهناك الزنا الذي نعرفه، وهناك الزنا الصناعي الذي يعبر عنه بالتلقيح الصناعي. فأولاد الزنا، أولاد الزنا الذي نعرفه، وأولاد التلقيح الصناعي. فتتبعه، فتتبع الدجال يومئذ أولاد الزنا، وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى، وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. برنامجه ينفذ عبر هؤلاء، وكما قلت لكم قبل قليل فإن الدجال موجود قبل الظهور الشريف، لكنه سيظهر قوته في أشد ما يمكن أن تكون زمن الظهور الشريف. قطعا أتباعه هؤلاء سيكونون على علاقة به قبل الظهور، وإلا فإننا لا نستطيع أن نتصور الموضوع بنحو منطقي بحسب الأسباب، لأن الأمور تجري بأسبابها. أن هؤلاء لم يكونوا على علاقة به قبل الظهور وبعد الظهور بنحو مباشر التحقوا به. هذه قضية لها تفصيلها في الروايات والأحاديث، البرنامج ليس منعقدا للحديث عن الدجال وشؤونه. هذه ورقة موجودة أيضا في الملف الكبير، في ملف الجندر الكبير، هذا ملف كبير، هذه ورقة من الأوراق. نذهب إلى فاصل. الورقة الثالثة، الورقة الثالثة عنوانها بنو العباس، وبنو العباس لهم دولة في سالف الزمن، إنها الدولة العباسية التي نعرفها في التاريخ، ولهم دولة مثلما حدثنا أئمتنا صلوات الله عليهم في آخر الزمن. المراد من آخر الزمن إنه آخر مقطع زماني في الفترة التي تعنون بعنوان الغيبة الطويلة. هذا التقسيم عندنا بخصوص آخر الزمان وبخصوص وقت الخلاص، كل هذا يرتبط بولادة إمام زماننا وغيبته الأولى وغيبته الثانية وظهوره الشريف. هذه مصطلحاتنا، هذا مصداق من مصاديق معاريض الكلام. حينما نتحدث عن آخر الزمان لا يعني أن الزمن سينتهي، إن الزمن بحسب ثقافة العترة، أتحدث عن الزمن الحقيقي، لم يبدأ لحد الآن. الزمن الحقيقي زمن السعادة وزمن الحياة الحقيقية إنما يبدأ مع ظهور إمام زماننا، لكننا حين نتحدث عن آخر الزمان فإننا نتحدث عن الوقت المهدوي، ابتداء من ولادة إمام زماننا مرورا بالغيبة الأولى، وبعد ذلك يكون الحديث عن الغيبة الثانية التي ستمتد وتطول إلى أن نصل إلى الفترة الأخيرة منها، حيث إرهاصات وقت الظهور، حيث العلامات الحتمية إلى لحظة الظهور الشريف. فهناك دولتان عباسيتان، دولة في سالف الزمن مرت وطويت أوراقها، ودولة في آخر الزمن. الدولة التي تكون في آخر الزمن تكون نشأتها قريبة، وقريبة إلى حد كبير من فترة الإرهاصات ومن فترة العلامات الحتمية، قد تطول عقودا وربما تطول أكثر من ذلك، لكنها لن تكون قرونا كحال الدولة العباسية الأولى. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 35، رواية طويلة. الحديث السابع، هذه الرواية التي ينقلها الكليني بسنده عن حمران، إنه حمران ابن أعين، هذا أخ لزرارة، لزرارة الفقيه الكبير من أصحاب إمامنا الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. حمران ينقل لنا عن إمامنا الصادق حديثا طويلا. الإمام الصادق يخبره عما يجري في قادم الأيام، ويخبره عن حال العباسيين، عن العباسيين في عصرهم الأول، وعن العباسيين في عصرهم الثاني. أقتطف بعضا من هذه الجمل والعبائر. هذه ورقة من أوراق ملف الجندر الكبير. إمامنا الصادق يقول في الصفحة 36، الرواية طويلة: ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. هذه القضية أقصد ما يرتبط باللواط والسحاق، هذا الأمر موجود منذ زمان قوم لوط، وحيثما كان اللواط كان السحاق. ما هو الغريب إذن الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق؟ الإمام يتحدث عن أمور يستطيع الإنسان أن يتميزها. اللواط موجود في زمن إمامنا الصادق وقبل زمانه، وسيكون موجودا بعد زمان إمامنا الصادق. اللواط موجود، وحينما يوجد اللواط يوجد السحاق. إذن ما هو الشيء الجديد؟ ما هو الشيء الذي يلفت النظر؟ ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فإن الأمر يكون علنيا وواضحا. وحتى هذا التعبير واكتفى الرجال بالرجال، عملية الاكتفاء تعني أن الأمر يكون علنيا وواضحا ومقبولا ومقبولا. ولذا فإن الرجال يكتفون بالرجال علنيا لأن الأمر صار مقبولا، والأمر هو هو بالنسبة للنساء، وهذا هو الذي يجري في واقع اليوم، وهو في طريقه إلى التوسع والانتشار. وشيئا فشيئا سيكون منتشرا في كل مكان. ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. الكليني توفي سنة 328 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1445 للهجرة. والكليني ألف كتابه قطعا قبل وفاته، وهو ينقل هذه الأحاديث عن أصحاب الأئمة. أين زماننا اليوم من زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ قرون وقرون وقرون. بل أين زماننا من زمان الكليني؟ قرون وقرون وقرون. لكن الكلمات تتحدث عن حقيقة نراها بأم أعيننا. ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. الإمام لا يتحدث عن اللواط والسحاق، فهذا الأمر كان موجودا في زمانه، إنما يتحدث عن ظاهرة واضحة، مثل ما يقول: ورأيت الفسق قد ظهر، صار ظاهرا علنيا معترفا به. واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، إلى أن يقول صلوات الله عليه: ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة. بالضبط مثل ما هناك نساء ليل يؤجرن، هناك كذلك غلمان ليل، شباب ليل يؤجرون. ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة، ما تقدمه المرأة يقدمه الغلام. ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة. ورأيت النساء يتزوجن النساء. هذا لم يكن موجودا في الزمن العباسي الأول، أن تتزوج امرأة من امرأة. في الزمن العباسي الأول كان السحاق موجودا، لكن زواج امرأة من امرأة لم يكن موجودا. إنه يتحدث عن زماننا. ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة، ورأيت النساء يتزوجن النساء، ورأيت الثناء قد كثر، ورأيت الثناء قد كثر. الثناء هو المديح. ما الذي يريد أن يقوله إمامنا الصادق من أن الثناء قد كثر؟ إنه يتحدث عن ثناء لم يكن موجودا ولا معنى له، وهذا هو الثناء الذي يكثر الآن، إنه ثناء الجندر. صار الجندر عنوانا للإنسانية، صار الجندر عنوانا لحقوق الإنسان، صار الجندر عنوانا للتنمية وللرخاء ولتطور الأمم والمجتمعات، هكذا يتحدثون عنه. لقد كثر الثناء، جاءت هذه الجملة متصلة بالحديث عن زواج النساء من النساء، وهذا الأمر لم يكن موجودا زمان الصادق صلوات الله عليه، وإنما كان السحاق موجودا. أما أن يكون زواج علني متحققا على أرض الواقع، لم يكن هذا الأمر بمعروف في ذلك الزمان. ورأيت النساء يتزوجن النساء، ورأيت الثناء قد كثر. ويستمر إمامنا الصادق يتحدث عن هذا الواقع، فهو يشير تارة إلى الواقع العباسي الأول، ويشير تارة أخرى إلى الواقع العباسي الثاني. لماذا؟ لأن الإمام يريد أن ينبهنا من أن الدين الذي سيكون في الزمن العباسي الثاني سيكون مرتبطا بالدين العباسي في الزمن الأول. يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء. يتسمنون للرجال والنساء للنساء، إنها العمليات التي تجري في الأجساد. صار الرجال يأخذون الهرمونات لأجل أن تكبر أثداؤهم، أو أنهم يقومون بالعمليات الجراحية، وصاروا يكبرون مؤخراتهم، والنساء تفعل ذلك أيضا. صار هذا الأمر شائعا معروفا. ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء. ورأيت الرجل معيشته من دبره، ومعيشة المرأة من فرجها. ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال. ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر، وأظهروا الخضاب، وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها. وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم، وتنوفس في الرجل، وتغاير عليه الرجال. هذا كله يحدث أمام أعيننا، هذه التفاصيل كانت تقع في الزمن العباسي، لكن لا بهذا النحو. بهذا النحو وبهذا التدقيق فإنها تقع على أرض الواقع في أيامنا هذه. ويستمر كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه بخصوص الشذوذ الجنسي وفي سائر الموضوعات الأخرى، منها ما هو سياسي، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو ديني، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: ورأيت الناس قد استووا متساوون في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفى في أيامنا هذه، انتفى بالكامل. الشرعة الدولية تمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجال الدين كذلك يفعلون، ورجال السياسة على نفس هذا المنهج. ثم السؤال هنا: أي معروف هذا الذي يجب أن نأمر به؟ وأي منكر هذا الذي يجب علينا أن ننهى عنه؟ المعروف في أوضح صوره ولاية علي وآل علي، والمنكر في أوضح صوره عداء علي وآل علي. المؤسسة الدينية لا تفقه هذا الفقه ولا تعرف هذا الدين، إنها تتحدث عن المعروف بحسب ما تقول سقيفة بني ساعدة، وتتحدث عن المنكر كذلك بحسب ما تقول سقيفة بني ساعدة. المعروف في دين العترة الطاهرة ولاية إمام زماننا، والمنكر عداوته، الغدر به، هذا هو المعروف. المعروف الوفاء ببيعة الغدير، والمنكر الغدر ببيعة الغدير، وهذا ما فعلته سقيفة بني ساعدة بحسبها، وما فعلته أيضا سقيفة بني طوس بحسبها. فأي معروف سيأمرون به؟ وأي منكر سينهون عنه وهم غاطسون في المنكر إلى أمهات رؤوسهم؟ أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به، ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة، ورياح أهل الحق لا تحرك لأنها ساكنة. تعبير دقيق جدا. ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة، إنه الإعلام عبر هذه الموجات. ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة، ورياح أهل الحق لا تحرك، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم. هل هناك في الدنيا شيء غير هذا؟ أتحدث عن واقعنا الخاص بنا وعن الواقع العام لكل أبناء البشر. ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم، لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا، لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا. المهم عندهم أن يأكلوا وأن ينكحوا، هذا المهم. ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم، لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا. ورأيت الدنيا مقبلة عليهم، الدنيا تقبل على هؤلاء. ورأيت الدنيا مقبلة عليهم، ورأيت أعلام الحق قد درست، ضاعت أعلام الحق، ما ضاعت من عند نفسها، لكنهم ضيعوها، ضيعوها. مراجع الدين ضيعوا أنفسهم وضيعوا أعلام الحق وضيعونا معهم. منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، منذ أن تأسس المذهب الطوسي اللعين، ورأيت أعلام الحق قد درست، لم يبق لها أثر، تلاشت. ورأيت أعلام الحق قد درست، فكن على حذر، كن حذرا على دينك. متى؟ إذا رأيت أعلام الحق قد درست، لأن الناس أعرضوا عنها، ولأن الناس حاربوها. ورأيت أعلام الحق قد درست، فكن على حذر واطلب إلى الله عز وجل النجاة، واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل. أبني إن من الرجال بهيمة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل رزية في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. إنها وصية نبينا صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان، إنك لن تصيبها. يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم، عقلاء في دنياهم. هذا هو الواقع الذي يجري علينا، وهذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تبين لنا هذه الحقيقة. واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل، وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم، فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه. هذا هو العلاج الناجع. انتبهوا إلى هذه الكلمات، واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل، وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم، فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه، فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله، وإن أخرت النقمة ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله عز وجل، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن رحمة الله قريب من المحسنين. الحكمة هنا، فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه، هذا هو الذي يريده الله منا. في زمن الشذوذ الجنسي العباسي، في زمن اللواط العباسي، في زمن القذارة العباسية، ونقرأ في وسائل الشيعة، وهذا هو الجزء 17، طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في الصفحة 80 بعد 100، إنه الحديث 9 بسنده، بسند الحر العاملي صاحب الوسائل، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من سود اسمه، سود اسمه أي كتب اسمه وسجل، من سود اسمه في ديوان ولد سابع مقلوب كلمة ولفظة عباس، اقلبوا كلمة عباس سابع، مثلما يقول أئمتنا وهم يتحدثون عن العباسيين من أنهم بنو فلان، من أنهم بنو مرداس، من أنهم بنو الشيصبان، كذلك يقولون عنهم من أنهم بنو سابع، من أنهم ولد سابع. من سود اسمه في ديوان ولد سابع، صار قريبا منهم، حشره الله يوم القيامة خنزيرا. لماذا يحشر بهذه الصورة؟ الخنزير رمز للشهوة، ورمز للقذارة، ورمز للنجاسة، هذه الشهوة القذرة النجسة، إنه الشذوذ الجنسي العباسي. ولذا فإن المذاهب العباسية، الشذوذ الجنسي من أوضح معالمها، ومن هنا فإن المذهب الطوسي اللعين الذي هو مذهب عباسي من أوضح معالمه الشذوذ الجنسي بكل مراتبه، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في مجموعة حلقات من برنامج الخاتمة في مجموعة حلقات صولة القمر. من الحلقة 386 إلى الحلقة 399. إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل فعودوا إلى هذه الحلقات 386 إلى 399، حيث الحديث عن الشذوذ الجنسي الذي هو من أوضح ملامح المذهب الطوسي اللعين، إنه مذهب مراجع النجف وكربلاء، والذي تأسس سنة 448 للهجرة، أسسه الطوسي الذي يقال له شيخ الطائفة. عودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على الحقائق والوثائق والأدلة والشواهد. سنعيد بث هذه الحلقات بعد شهر صفر، سنعيد بث مجموعة حلقات صولة القمر بعد شهر صفر إن شاء الله تعالى. وهذه الحلقات التي أشرت إليها موجودة من ضمنها، من حلقة 386 إلى حلقة 399. من سود اسمه في ديوان ولد سابع ولد العباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا. تلاحظون أن إبليس يشتغل على هذا الموضوع منذ زمن قوم لوط وليس اليوم. هذا البرنامج برنامج يعمل عليه إبليس منذ زمان قوم لوط، وركزه في الزمن العباسي الأول، ورسخه في المذاهب العباسية التي تتبنى الدين العباسي القذر، والذي أنتج لنا مذاهب قذرة، مذاهب وسخة. من سود اسمه فيها يحشر يوم القيامة خنزيرا. الحكاية واضحة واضحة. نذهب إلى فاصل. الورقة الرابعة. الورقة الأولى قرأت ما قرأت عليكم من دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، الدعاء الذي كان يتحدث عن المشروع الإبليسي على خشبة المسرح وفي الكواليس. الورقة الثانية كانت عن الدجال وأتباعه. الورقة الثالثة كانت عن العباسيين في عصرهم الأول وفي عصرهم الثاني. الورقة الرابعة المذهب الطوسي، قذارة المذهب الطوسي، هذه الورقة الرابعة. ذكرت قبل قليل من أنني تحدثت عن ملمح واضح في هذا المذهب القذر، الشذوذ الجنسي بكل مراتبه في جميع جهات المذهب الطوسي القذر بنحو موجز. أشير إلى بعض جهات هذا الشذوذ. الأسفار الأربعة، هذا الكتاب الأول في الحوزة الطوسية في المذهب الطوسي القذر، الكتاب الأول في الفلسفة في الحكمة الإلهية كما يقولون في العرفان. ومر الكلام عن هذا، لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا الموضوع. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فعودوا إلى الحلقات التي ذكرتها، إنما هي إشارة سريعة. هذا هو الجزء السابع من الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين الشيرازي المتوفى سنة 1050 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هذا هو الجزء السابع. الموضوع يبدأ من الصفحة 71 بعد 100 ويستمر. إنني سأقرأ سطورا قليلة مما جاء مذكورا في هذا الكتاب. في الصفحة 73 بعد 100 ولأجل ذلك هذا العشق النفساني، إنه يتحدث عن عشق الغلمان. العارف العظيم صدر المتألهين صدر الدين الشيرازي يوصينا إذا أردنا أن نحب الله أن نحب في بادئ الأمر في طريق السلوك إلى الله أن نحب غلاما جميلا أمرد. ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله، يتغنج بأبي وأمي هذا الغلام، هذا الغلام الأمرد الجميل مورد الخدين، يتغنج دلالا بأبي وأمي، وغنجه ودلاله معدود حينما أعشقه، فإن هذا العشق معدود من جملة الفضائل، وهو يرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة. لا أدري هذه الأمور الشريفة هل هي من فوق أو من تحت. ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه، يتغنج حينما يتكلم، يميس بأعطافه دلالا، وغنجه ودلاله معدود من جملة الفضائل، وهو يرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة. ولأجل ذلك أمر المشايخ، مشايخ الصوفية، مشايخ العرفان، مشايخ الطريقة إلى الله، ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق حتى يصلوا إلى الله. ماذا تقولون أنتم؟ ما هذه المهزلة؟ في صفحة 75 بعد 100: بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية. ما هي هذه شهوات حيوانية يا أيها الحيوان؟ بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية، إلى أن يقول: وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم فإنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة. هل هي من فوق؟ هل هي من تحت؟ هذا أمر بحاجة إلى بحث وتحقيق. وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة من أمثالي. لكنني أسأل سؤالا بريئا: هذه الأمور الخفية والأسرار اللطيفة هل هي من فوق أم هي من تحت؟ أتمنى أن يجيبني أحد على هذا السؤال. هذا صدر المتألهين، وهذه الحكمة المتعالية، وهذا هو الطريق إلى الله، هذا هو العرفان الحقيقي، هذا أشرف كتاب في الإلهيات في المذهب الطوسي في الحوزة الطوسية. يتباهون بتدريسه ويتباهون بأنهم درسوه عند العارف الفلاني. لا أدري هل قاموا بهذا العمل الضروري لكي يصلوا إلى الله، أم أنهم لم يقوموا بهذا الأمر الضروري. مرجعنا الكبير، مرجع الجهاد، محمد سعيد الحبوبي، هذا ديوانه، الطبعة 5/2005 ميلادي، دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، صفحة 339، قصيدة من قصائده ومثيلاتها كثيرة في هذا الديوان. هذا ديوان الغزل بالذكور. عبث الدلال فهز مائس عطفه، عطف البدن جانبه. عبث الدلال، إنه يتحرك دلالا، إنه يتثنى بين يدي عاشقه. عبث الدلال فهز مائس عطفه، وطغى الصبا فارتج مائج رتفه، لأن أردافه مؤخرته كبيرة، تعجب العاشق يهيم بها عشقا. فارتج ماء جرتفه حينما يميل دلالا فإن أردافه فإن أوراقه ترتج ارتجاجا. عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا فارتج ماء جرتفه إلى أن يقول صفحة 340 قسما بلفتة جيده، الجيد العنق، قسما بلفتة جيده وهو يتغنج يميس يمينا ويسارا، قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، أوراقه كأنها ربوة، قسما بتلك الربوة المقدسة بتلك الربوة المباركة، إنها مؤخرة الغلام الذي يعشقه الشاعر. هذا هو أدب حوزة النجف، وهذا هو أدب مراجع النجف. أنا لا أتحدث عن شاعر مجهول، لا أتحدث عن شاب نزق، إنني أتحدث عن المرجع الكبير، عن علم الجهاد والاجتهاد، عن آية الله العظمى، السيد محمد سعيد الحبوبي قدس سره الشريف. هذا هو ديوانه، وديوانه مليء بمثل هذا الكلام. قسما بلفتة جيده، بلفتة جيد هذا الغلام الذي يميس دلالا وغنجا، قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، هذه الربوة المقدسة المباركة المعظمة المجللة، إنها أوراقه، أوراقه الكريمة. هذا هو الهراء الجنسي الذي أتحدث عنه بأنه من ملامح المذهب الطوسي القذر، من ملامح المنهج الأدبي في حوزة النجف وكربلاء. كذبوني كذبوني إن كنت كاذبا، هذه الحقائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. ذكرت لكم ما كتبه إمام عرفاء المذهب الطوسي صدر المتألهين الملا صدر، هذا هو الأستاذ، التلاميذ قطعا على المنهج، هذا هو أستاذ الأساتذة في المدرسة العرفانية الشيعية الطوسية، وهذا مرجع الجهاد والاجتهاد محمد سعيد الحبوبي، يمثل المسار الشعرية في الحوزة النجفية الكربلائية. إنني لا أتحدث عن شخصيات مجهولة، إنني أتحدث عن قدوة العرفاء صدر المتألهين، وعن قدوة المراجع الشعراء محمد سعيد الحبوبي. فهؤلاء لا يمثلون أنفسهم فقط، يمثلون منهجا، يمثلون مسارا. ومن العرفان والشعر والأدب إلى الفتاوى المرجعية النجفية الكربلائية الشيطانية القذرة. إنها سلسلة لها أول وليس لها آخر من فتاوى الشذوذ الجنسي بكل أشكاله ومراتبه. لن أطيل الوقوف عندها، إذا أردتم الاطلاع على التفاصيل عودوا إلى تلكم الحلقات التي أشرت إليها قبل قليل، أو انتظروا إلى ما بعد صفر فإننا سنعيد بث تلك الحلقات. التلقيح الصناعي من فتاوى الحوزة الطوسية بغض النظر عن الأسماء، التلقيح الصناعي زنا صناعي بامتياز حيث ينتج أولاد الزنا، هؤلاء الذين سيكونون أتباع الدجال، سيكونون جزءا من مشروع الدجال. إنه الدجال بكل مراتبه، لقد حدثتكم عن أنواع من الدجالين، لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت. أنا أسألكم بحسب فتاوى مراجع النجف، تؤخذ البويضة من رحم أم الزوجة وتلقح بمني زوج بنتها، في أنابيب المختبر، وبعد ذلك تزرع في رحم الزوجة التي هي بنتها. حين يولد هذا المولود، ما هي علاقته بجدته؟ ما هي علاقته بأمه؟ حينما يخبرونه بأنه قد تكون بهذه الطريقة، هل سيكون سعيدا؟ ألا يؤدي ذلك إلى انحرافه، خصوصا حينما يعلم الناس به ويعلم أقرانه بأنه قد ولد بهذه الطريقة؟ الزوج كيف ينظر لهذا الولد؟ هذا نتاج بويضة أم الزوجة التي هي بمثابة أمه. هذا نوع من أنواع التلقيح الصناعي، أو أن يجلب مني من رجل أجنبي لا علاقة للزوجة به، وتؤخذ البويضة من رحم الزوجة وتلقح بمني ذلك الرجل الأجنبي. المراد من الرجل الأجنبي إنه الرجل الذي يكون محرما على المرأة لأنها متزوجة. لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث عن البنك المنوي.
هذه الوجوه قد يوجد أب أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة.
أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب.
حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته.
تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي.
هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة.
هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي.
في البداية كانت شركة كليوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الأنترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا، لا أريد أن أفصل القول فيه، لكنني أشير إشارة سريعة إلى ما جاء في الآية 21 بعد البسملة من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو البرنامج الإلهي الذي يكون محيطا وشاملا لعملية الإنجاب، وهذا أمر تكويني. الآية تقول: ومن آياته أن خلق لكم، آيات تكوينية، عملية خلق تكوين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ماذا يتفرع على هذه الحقائق التكوينية؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذا الجو تتم عملية الإنجاب، هكذا يريد الله. التلقيح الصناعي هل يتحقق فيه هذا المعنى؟ المودة والرحمة التي هنا هي التي ستكون جذرا وأساسا لمودة العترة الطاهرة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه المودة الواجبة تستند إلى قاعدة أساسية تكوينية، هي هذه المودة والرحمة، وهو أمر تكويني. الذي يريده الله هو هذا، أما الذي يريده مراجع النجف وكربلاء يريدون أولاد زنا عبر هذه العملية التي هي من صناعة الإنسان ولا علاقة لها بالمنظومة الإلهية للخلق، إنها عملية خلق خارج المسار. هذا شذوذ خلقي سيقود إلى شذوذ جنسي. الدعاء الذي قرأته قبل قليل، هناك مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة، هؤلاء هم الذي لا يأتي من هذا الطريق فإنه يكون جزءا من مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة، ستكون الفطرة مشوهة. ولذا لن يستطيع أن ينال مودة العترة الطاهرة، لأن مودة العترة الطاهرة تستند إلى هذه القاعدة. أئمتنا يأمروننا أن نترحم على أمهاتنا حينما نستشعر مودتهم، مودة الأئمة في قلوبنا. لماذا؟ لأن أمهاتنا أنجبننا عبر هذه المنظومة. أما مراجع النجف وكربلاء فيريدون إنجابا بعيدا عن هذه المنظومة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نذهب إلى فاصل. عن هارون بن خارجة، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت جعلت فداك، ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال له: يا هارون، من أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال لي: ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ عن عبد الله بن ميمون القداح، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين بن علي زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا، لم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الآية واضحة تتحدث عن نظام تكويني. ومن آياته، من آياته التكوينية أن خلق لكم، وعملية الخلق عملية تكوينية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ماذا يترتب على ما تقدم من حديث عن الآيات التكوينية؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو البرنامج، وهذا هو النظام، وهذا هو السياق الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يتحقق الإنجاب من خلاله. أما مراجع النجف وكربلاء بحسب فتاواهم في تحليل التلقيح الصناعي، فإنهم يريدون للإنجاب أن يكون في سياق بعيد عن هذا السياق. وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة هي التي تكون قاعدة وأساسا لمودة العترة الطاهرة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مودة القربى جذرها وأساسها هو هذا الذي تتحدث هذه الآية عنه. وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذا فإن أئمتنا صلوات الله عليهم يأمروننا بالترحم على أمهاتنا حينما نستشعر مودتهم. لماذا؟ لأن أمهاتنا قد أنجبننا بحسب هذا السياق، ضمن هذا الجو. التلقيح الصناعي ينتج أولاد حرام، لكن مراجع النجف وكربلاء يصرون على حلية هذا الطريق الضال وهذا الطريق الأعوج. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في مذهبهم، المشكلة في منهجهم الاستنباطي. المذهب الطوسي ومنهجه الاستنباطي هو الذي يقودهم إلى هذه النتائج الوخيمة. الذي يريده الله أن الإنجاب يكون في هذه الأجواء وفي هذا السياق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وماذا تقول الآية في آخرها؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر الصحيح في هذه الآية هو الذي يقود إلى النتيجة التي حدثتكم عنها. أما التفكر الضال الذي هو نتاج من المذهب الضال، أتحدث عن المذهب الطوسي المشؤوم، فإنه يقود إلى النتيجة التي وصل إليها مراجع النجف وكربلاء. فحللوا التلقيح الصناعي كي ينتجوا لنا أبناء الحرام، أبناء الزنا الصناعي، الذين سيكونون أتباعا للدجال في برنامجه وحربه ومخططاته التي سيواجه إمام زماننا بها. وما هذا بغريب على مؤسسة منافرة بدرجة 100% لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ومن التلقيح الصناعي إلى فتاوى تغيير الجنس، فتاوى تغيير الجنس من نتاج المذهب الطوسي أيضا. إذا سنحت فرصة في قادم الأيام سأحدثكم عن هذه الفتاوى وأصحابها ومصادرها. بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تطلعوا على فتاوى مراجع المذهب الطوسي يجيزون تغيير الجنس ومن دون سبب. هناك من اشترط شروطا في تغيير الجنس، وأنا لا أتحدث عن هؤلاء، لكنني أتحدث عن المراجع الذين أصدروا فتاوى بتجويز تغيير الجنس، أن يغير الرجل جنسه من ذكر إلى أنثى، أو أن تغير المرأة جنسها من أنثى إلى ذكر، عبر العمليات الجراحية وعبر التدخل الطبي. هناك من المراجع الطوسيين من أجاز ذلك من دون سبب. لماذا؟ لأن المنهج الاستنباطي يقتضي ذلك. لا توجد عندنا روايات تقول بحرمة تغيير الجنس، وحينئذ لا يوجد دليل على التحريم، إذن هي الإباحة والحلية. هذا هو المنهج الاستنباطي الشيطاني الضال. آيات القرآن صريحة في أن البشر يشخصون ويعينون في برنامج الخلقة الإلهية، إما أن يكون الإنسان ذكرا وإما أن يكون الإنسان أنثى. الآيات صريحة. وبرنامج إبليس الذي تحدث عنه إبليس بنفسه، والأمر واضح في آيات الكتاب الكريم، هو يأمر الناس بتغيير خلق الله، وهذا موضوع مفصل لا أريد أن أخوض فيه، لكنه جزء من الشذوذ الجنسي. فمن التلقيح الصناعي الذي ينجب لنا أبناء الحرام إلى تغيير الجنس، أن الرجل يغير جنسه إلى أنثى، وأن المرأة تغير جنسها إلى ذكر. فتاوى عند كبار مراجع الشيعة بجواز هذا الأمر. القضية لا تقف عند هذا الحد، فإن تفخيذ الرضيعة والتمتع بها أمر جائز عند مراجع المذهب الطوسي. ألم أقل لكم إنه مذهب قذر؟ ألم أقل لكم إنه مذهب وسخ؟ ألم أقل لكم إنه مذهب ناصبي؟ هذه هي النتائج. ابتداء من عشق الغلمان كي نصل إلى الله، مرورا بعشق الأرداف والأوراك الذكورية مع القسم بقدسيتها عبر أشعار محمد سعيد الحبوبي، ثم إلى الفتاوى الشيطانية، إلى التلقيح الصناعي، ومن التلقيح الصناعي إلى جواز تغيير الجنس ومن دون سبب، من دون سبب، إلى تفخيذ الرضيعة والتمتع بها، أن يتمتع بها وأن يتلذذ بها، إلى اللواط الصناعي يجوز للمرأة أن تمارس اللواطة الصناعية مع زوجها، أن تدخل في دبره ما تتمكن من إدخاله وإخراجه. هذه فتاوى المراجع، وقد عرضت لكم المصادر والتفاصيل، لا أريد أن أتحدث بالتفاصيل هنا. ومن اللواط الصناعي إلى العبث بالعورات، يجوز للرجال أن يعبثوا بعورات بعضهم البعض، أن يلعبوا بها، ويجوز للإناث للنساء أن يعبثن أيضا بعورات بعضهن البعض. ماذا تقولون؟ هذه جندرة أو ماذا؟ إنها فتاوى مراجعنا العظام. نستغرب بعد ذلك لماذا النجف المدينة الأكثر لواطا في العراق، نستغرب بعد هذا. وحينما يكثر اللواط فإن السحاق يكثر إلى جانبه، توأمان، حيثما كان اللواط كان السحاق، ومنذ أن نشأ اللواط نشأ السحاق معه. وحكاية قوم لوط واضحة في هذا الشأن. مدينة النجف هي المدينة الأشهر في العراق لواطا، والأكثر انتشارا للواط في العراق هي النجف. واللواط في النجف ينتشر في الأوساط الحوزوية والمرجعية بنحو واضح، ينتشر أكثر من انتشاره في أوساط عامة الشيعة في النجف. هذه حقائق لا يتحدث أحد بها، أنا أحدثكم ولا أبالي، ولا أبالي، هي حقائق. في العراق يعرفون هذا الشيعة والسنة والأكراد والعرب، يعرفون من أن النجف المدينة الأولى في اللواط في العراق. هذا هو واقع المذهب الطوسي القذر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعنه أيضا صلوات الله عليه، أدنى ما يثاب به زائر الحسين بشط الفرات إذا عرف بحقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن أبي خديجة الجمال، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال إنه أفضل ما يكون من الأعمال. عن زيد الشحام قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة، وأعطي كتابه بيمينه، وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته، إن الله عزيز حكيم. الورقة الخامسة، وهي الورقة الأخيرة في هذه الحلقة، النساء والجندر في العراق. هذا العنوان، عنوان الكتاب الذي بين يدي، النساء والجندر في العراق بين بناء الأمة والتفتت، للدكتورة زهراء علي، مشروع وأطروحة رسالة دكتوراه. كتبت باللغة الإنجليزية أساسا، فكان هذا الكتاب. وسن قاسم هي التي قامت بترجمة هذا الكتاب إلى العربية. هذه الطبعة، طبعة المركز الأكاديمي للأبحاث. زهراء علي عراقية شيعية من مدينة الكاظمية. لا أريد أن أتحدث عن كل تفاصيل الكتاب، لكنها قامت بدراسة ميدانية. سأقرأ بعضا مما جاء في دراستها الميدانية. حينما حدثتكم قبل قليل عن واقع المذهب الطوسي وعن قذارته وعن الفتاوى الشيطانية، عن فتاوى مراجع النجف وكربلاء الشيطانية الإبليسية النجسة التي حدثتكم عنها قبل قليل، حدثتكم عنها قبل قليل لا حبا بها، وإنما أردت أن أذكركم بهذه الحقائق التي فصلت القول فيها بالوثائق والأدلة والحقائق في مجموعة حلقات صولة القمر. أردت أن أذكركم بذلك كي تقوموا بعملية مقارنة مع المنظمات النسوية العراقية الجندرية، وستجدون أن المنظمات النسوية العراقية الجندرية أنها أكثر عفة وأنها أنظف وأطهر من المرجعية في النجف. هذه الحقائق بين أيديكم. في الصفحة 93 بعد 300 هناك عنوان يبدأ في الصفحة 92 بعد 300: نسويات الناشطات العراقيات. مما جاء من كلام مذكور، إنني لا أستطيع أن أقرأ كل الموضوع وإنما أخذ بعضا منه على سبيل المثال. ولما كنا حضرنا دورات لتعميم مراعاة المنظور الجندري، زهراء صاحبة الكتاب تتحدث عن الناشطات النسويات العراقيات فتقول: ولما كنا حضرنا دورات لتعميم مراعاة المنظور الجندري التي كانت تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات النسائية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2003، وقد مر الكلام عن هذه المنظمات وعن هذه المؤسسات في الحلقات المتقدمة. ولما كنا الحديث عن الناشطات النسويات العراقيات، ولما كنا حضرنا دورات لتعميم مراعاة المنظور الجندري التي كانت تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات النسائية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2003، فإن نسويات حقوق الإنسان يملن إلى أن يكون لهن فهم توافقي لمفهوم الجندر، وغالبا ما يستخدمن التعبير التالي: للنساء والرجال حقوق بقدر ما عليهم من واجبات. وبالنظر إلى أن نسويات حقوق الإنسان يركزن على المجال العام، فإن أكثرهن لا يعبرن عن خطاب جندري يوضح فهمهن لقضايا حقوق النساء والمعايير الجندرية. وفي المقابلات التي أجريتها، وبينما بقي تعريفهن لحقوق النساء غامضا، فضلت نسويات حقوق الإنسان جميعهن استخدام كلمة عدالة أو نصفة بدلا من مساواة. ثم تتحدث عن الناشطات الإسلامويات كما تطلق عليهن، صفحة 398. وهكذا، فإن منظمة حواؤنا، منظمة المرأة المسلمة في العراق التابعة للمجلس الأعلى الشيعي العراقي، تقدم نشاطات حول الرشاقة والجماليات لعدد كبير من النساء إلى جانب أنشطتها الأخرى من مثل محو الأمية والدروس الخصوصية لطالبات المدارس وتعليم الخياطة واستخدام وسائل الإعلام ودورات التدريب على الكمبيوتر. وبحسب تقرير حواؤنا الذي هو اسم هذه المنظمة، وبحسب تقرير حواؤنا بين عامي 2004 و2007 كانت أنشطتهن ومحاضراتهن عن الرشاقة والتجميل أهم بكثير من محاضراتهن عن الفقه. وكمثال مهم على ذلك، يشير تقريرهن إلى أنه بين العامين المذكورين 2004-2007 قدمنا 24 محاضرة فقهية ل 290 امرأة و 37 محاضرة عن الرشاقة ل 1386 امرأة و 98 جلسة في التجميل ل 588 امرأة إلى آخر الكلام. الإقبال على الرشاقة والتجميل وليس على هذا الفقه المحنط الميت. صفحة 400. التقيت من بين الناشطات غير الإسلامويات بنور سين، الاسم الأول نور وسين هو الاسم الثاني، بنور سين رئيسة معهد المرأة القيادية، وهي الناشطة الوحيدة التي التقيت بها واجهت حركة نسوية مسلمة عابرة للقومية، لأنها حضرت اجتماعا نظمته الشبكة الدولية المسماة نساء يعشن في ظل القوانين الإسلامية. ويمكن وصف نور سين بأنها نسوية حقوق إنسان حقا، وتقف آراؤها حول استخدام الحجج الدينية في الدعوة لحقوق النساء في الوسط بين نسويات حقوق الإنسان والنسويات المسلمات، إذ تقول: أعتقد أن القراءة الجيدة للقرآن، القراءة اللي بيها معنى، هكذا جاء مكتوبا، مو قراءة ذكورية، تعتبر ضرورية، وتعتبر قراءات النصوص المقدسة جزء من سياق المجتمع. هذول اللي يفسرون النصوص الدينية هم مراية لمجتمعهم، والطريقة التي تعلموا بها التفكير لذلك، أعتقد إحنا لازم نعيد قراءة النصوص المقدسة بحيث تفيد الكرامة الإنسانية وتدعمها. أنا اقترحت أن تكون شبكة نساء يعشن في ظل القوانين الإسلامية مسؤولة عن مشروع مثل هذا بالعراق، حتى نقدر نتعامل ويا قراءات جديدة للدين والقانون، حتى نقدر نرد على الأصوليين الدينيين والتقليديين ونبني خطاب قوي قدامهم. إنني أقرأ كما هو مكتوب: يبدو أن زهراء صاحبة هذا الكتاب تنقل نص الكلام من خلال شريط مسجل، هذا تفريغ لكلام مسجل، يبدو هكذا. صفحة 414، موضوع عنوانه: الشخصي سياسي، عن الاحترام والأنوثة. ماذا يعني أن تكون النساء ناشطات عازبات؟ الاحترام والحكم الأخلاقي، هذا الموضوع فيه شيء من الطول، سأؤجله إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. سيتضح لكم بعد ذلك أن هذه المنظمات الجندرية هي أشرف بكثير بحسب فكرها ومواقفها من مرجعيات الحوزة الطوسية التي تصدر الفتاوى النجسة الضالة التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، وأشرت إلى بعضها. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الكلام في الجزء الثاني من عنواننا: أوراق من ملف الجندر الكبير. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.